الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب الطهارة،
سن الله إليكم، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق
ذلك
أحسن الله إليكم. فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وزاد البخاري وقال أبي يعني عروة: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وروى النسائي الأمر بالوضوء مرفوعا من رواية حماد بن زيد عن هشام، وقال: لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث وتوضئي غير حماد بن زيد. وقال مسلم: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. وقد تابع حمادا أبو معاوية وغيره. وقد روى أبو داود وغيره ذكر الوضوء من طرق ضعيفة.
قال: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى آخره. قال المصنف رحمه الله تعالى بأن الحديث متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. البخاري رواه بالزيادة التي أشار إليها: ثم توضعي. قال: وزاد البخاري وقال أبي يعني عروة: ثم توضعي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. هذه الزيادة ذكرها البخاري عند الحديث رقم 228، ورواه في موطن آخر 325، ولفظه: لا، إن ذلك عرق، لكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. قال: وروى متفق عليه، هذا رواية البخاري، ورواية مسلم أيضا في صحيحه 333، وقول النسائي: لا أعلم أحدا ذكر في الحديث وتوضئي، يعني هذه الزيادة التي في البخاري. قاله بعد حديث رقم 217، وله تتمة وهي: وقد روى غير واحد عن هشام ولم يذكر فيه وتوضئي، كما ذكر المصنف. وقال مسلم: وفي حديث حماد بن زيد زيادة، وهي هذه التي في البخاري وذكرها. قال: وزاد البخاري. قال: وأشار إلى أنه حذفها عمدا المسلم. وفي حديث تركنا ذكره، يعني هي في الرواية لكنه هو لم يذكرها، لأنه رأى أنها هذه الصحيحة يعني لم تأتي بسند صحيح. وهذه من أمانتهم رحمهم الله تعالى. قوله: وقد تابع
حمادا أبو معاوية.
نعم، وهذا هو في الرواية الأولى التي قلت لكم 228. هنا هذه هي رواية أبي معاوية: وقد تابع حمادا أبو معاوية على في هذه الرواية، وغيره أيضا تابعه غيره. قوله هذه، قال البيهقي في الكبرى: في السنن الكبرى قال البيهقي: والصحيح أن هذه الكلمة من قول عروة بن الزبير، هكذا قال البيهقي. وقال ابن رجب في فتح الباري: والصواب أن لفظة الوضوء مدرجة من قول عروة، يعني أعلام كبار الذين قالوا بأنها يعني وافقوا مسلما على أنها يعني ليست صحيحة، ليست مرفوعة يعني. لكن الحافظ ابن حجر أجاب عن هذا ويرى أنها صحيحة، فقال في الفتح عن القول بأن هذه الزيادة ليست مرفوعة، قال: وادعى بعضهم، أي أتى بشيء جديد لم يذكروه، وادعى بعضهم أن هذا معلق وليس بصواب، بل هو بالإسناد المذكور عن محمد بن أبي معاوية عن هشام، وقد بين الترمذي يعني ذلك في روايته. الذي ذكر هنا الجواب عنه: وادعى آخر أن قوله ثم توضعي من كلام عروة موقوفا عليه، وفيه نظر. سيعلل لماذا فيه نظر، وهذا من أدبهم، يعني فيه نظر تلطيف للعبارة. قال: لو كان كلامه، يعني لو كان موقوفا وهذا من كلام عروة، لقال ثم تتوضأ، لأن الكلام الذي قبلها قال: فقالت إن امرأة استحاض فقلت فدع الصلاة، وإذا أدبرت الصلاة فدعي الصلاة، يعني أيام الحيض، أيام عدتها المعروفة عندها، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال: لو كان كلامه لقال ثم تتوضأ بصيغة الإخبار، يعني لو كان من كلامه لم يوافق نفس الصيغة ثم توضئي في الأمر، لأن هنا قال فإذا أقبلت حيضتك فافعلي كذا وكذا، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم قال في الزيادة هذه اللي عندك وتوضئي. يعني لو كان من كلام عروة لكان يعني بصيغة الإخبار، بصيغة الفتوى، يعني عليها أن تتوضأ، ولا يقول توضأ يأمرها، لأن الأمر للحاضر المخاطب، وهو هذا ليس، لا يخاطب، الذي خاطب من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الحافظ: لو كان كلامه لقال ثم تتوضأ، يعني لو كلام عروة، لأنه يخبر يقول تتوضأ، يفتي بصيغة الإخبار، فلما أتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع، وهو قوله فاغسلي وتوضئي، فدل على هذا أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وينقلون عن الحافظ ابن حجر كلام يعني أقوى من هذا وأوضح وأظهر، لكني لم أعثر عليه ربما للسرعة في البحث. قوله فاطمة، هذه السائلة فاطمة بنت أبي، جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، حبيش بالتصغير، واسمه قيس بن المطلب بن أسد، وهي قرشية أسدية، وهي إحدى المستحاضات التي وردت أسماؤها في الأحاديث، وهي زوجة عبد الله بن جحش الصحابي الجليل المعروف. قولها استحاضوا هكذا مبني للمفعول، يعني مبني للمجهول، أو تقول للمفعول، كقولهم نفست المرأة. الآن النفساء إذا أخبروا عنها يقولون
نفست فلانة، نفست المرأة، ونتجت الناقة إذا ولدت، نتجت الناقة، فهذه على هذا القياس. أما الاستحاضة فهي جريان الدم من فرج المرأة في غير، يعني غير دم الحيض، في غير أوانه، يعني غير، وقد يوافق الحيض، يعني قد يكون الحيض والاستحاضة في وقت واحد وهو الذي أشكل على هذه المرأة، أو قد تكون مستحاضة في أيام طهرها ولا يوافق والإشكال إنما يكون في إذا كانت الاستحاضة في وقت وقارنت الحيض. فهنا كيف تميز بين، ماذا تفعل؟ طيب، قال يعني هي المرأة قالت له أفأدع الصلاة، يعني أترك الصلاة من أجل هذا؟ الدم مستمر معها، أفأدع الصلاة؟ فقال لا، فقال لا، قال لها لا، يعني لا تدعي الصلاة. ويتقول أنها تستحاض فلا تطهر، معنى هذا أنه يستمر معها الدم، يستمر معها الدم. والطهر قولها لا أطهر، أي لا أتنظف من الدم، يعني لاستمراره، فلا أنظف من الدم، يعني الدم يستمر والطهارة هي النظافة، ومقصودها يعني لا إنها لا تنظف ولا من الدم. فقالت أفأدع الصلاة؟ قالت له هذا ظنا منها أن دم الاستحاضة يمنع الصلاة مثل دم الحيض، فظنت أن هذا مثل هذا، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لا، ثم بين لها، فقال لها إنما ذلك دم عرق. دم عرق قديما يسمونه العاذل أو العاذر، عرق يقولون في الرحم ينفجر، الآن يعني يقولون نزيف، هو الذي يسمى الآن نزيف، ويعالجونه بأمور يعرفها الأطباء، وتيسر الأمر كثيرا والحمد لله. فهذا هو الاستحاضة، الاستحاضة هي هذا الدم الذي ليس بدم حيض. و يعني النبي أرشدها وقال لها أن دمك هذا ليس دم حيض، بل هو ناتج عن انفجار هذا العرق، وكما قلت يسمى الآن في اصطلاح الناس والأطباء نزيف. فإذا أقبلت حيضتك، أي إذا جاء وقت الحيضة، وهذا يتصور في ماذا؟ في المعتادة، لأن المرأة الحائض إما أن تكون مبتدأة، يعني هذا أول حيض لها يسمونها مبتدأة، وإما أن تكون معتادة وهي التي سبق وأن أتاها الحيض ونزل عليها. فقال لها، لأنها امرأة كبيرة، يعني دليل على أنها هي هذه معتادة تعرف عادتها، والنساء في العادة في الغالب أن يأتيها في وقت واحد في كل شهر، أو يكون الخلاف يسيرا، الخلاف يكون يسيرا. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت حيضتك، إذا جاء زمن الحيض، وقلنا هذا في ماذا؟ لأن الحيض كما ستأتي إما المستحاضة إما مبتدئة، والمبتدئة إما مميزة أو غير مميزة، وإما أن تكون معتادة، والمعتادة إما أن تكون مميزة أو ليست مميزة، ونشرحها إن شاء الله. وإذا أدبرت، قال إذا أقبلت، يعني جاء وقت حيضتك التي تعرفينها، مثلا هذه المرأة تحيض دائما في اليوم العاشر من الشهر، معناها أن في اليوم العاشر هنا تعتبر نفسها حائض، ثم تستمر معها كم يوم؟ هي تعرف استمر معها 3 أيام تتحيض 3 أيام، يعني تعتبر نفسها متحيضة حائض 3 أيام، عادتها تبقى 5 أيام تعد 5 أيام، 7 أيام كذلك إلى 15 يوم. قالوا قال وإذا أدبرت، هنا إذا أقبلت هذا معناها، يعني جاء وقتها وابتداء خروج الدم. وإذا أدبرت معناه جاء وقت انقطاع الدم، فهي تعرف كما قلنا هي تحيض تبقى معها الحيضة كم يوم، إذا اعتبرناها 5 أيام فاليوم السادس أدبرت انتهت، أو الخامس في آخره. قلنا بأن الحائض المستحاضة لها 4 حالات. الحالة الأولى أن تكون مبتدأة مميزة. يعني ما معنى مميزة؟ يعني تعرف دم الحيض، تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، هذه تسمى مميزة، مبتدأة ومميزة. وقد تعرف هذا من أهلها ومن أمها وأخواتها وكذا، فتستطيع عندها تمييز، بل يعني قد تكون بالأوصاف. الحالة الثانية أن تكون مبتدأة غير مميزة، لا تستطيع أن تميز بين دم الحيض ومن دم، يعني مشكلة ليست لها عادة ترجع إليها هذه كالمعتادة، وليس لها تمييز تميز به بين الدمين. فهنا قالوا ترجع إلى عادة نسائها، أمها أختها، وتعمل بهذه العادة. الثالثة، الحالة الثالثة أن تكون معتادة مميزة، وهي التي تعرف معتادة يعني اللي سبق لها أن حاضت، ومميزة أي أنها تعرف متى تأتيها وتعرف يعني وصف الدم بلونه ورائحته وكذا. الرابعة أن تكون معتادة غير مميزة، وهذه أيضا كالأولى. هذه هي الأحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها على اعتبار هذه أنها، هذا الوصف الذي قاله ينطبق على ماذا؟ على المعتادة المميزة، لأنها قال أيام حيضتك، إذا أقبلت حيضتك وإذا أدبرت. الحديث دل على أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء ومنه خروج الدم. كل سواء يقول الفقهاء كل ما خرج من القبل أو من الدبر فهو ناقض للوضوء، قل أو كثر، سواء كان دم أو غير دم، فكل خارج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، ولذلك أمرها بالوضوء. وأيضا دم دل الحديث على أن دم الاستحاضة ليس حيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق لها وقال لها أنها، يعني أرشدها إلى أن هذا ليس بدم حيض، وإنما هو بسبب عاهة مرض، والاستحاضة ليست حيضا بل هي يعني دم له أسبابه وله خصائصه وله أحكامه أيضا، غير خصائص الحيض وغير أحكام الحيض، فله أحكام دم، هو دم وذاك دم، لكن هذا دم له خصائصه وله أحكامه وله أسبابه، أسباب هذا هو يعني حدوث هذا النزيف. أما الخصائص فقالوا قال الفقهاء بأن دم الاستحاضة، يعني قال الأطباء أن دم الاستحاضة دم أحمر خفيف، وأنه يتجلط يعني يتجمد، لأنه دم صريح. فهذه من أوصافه أنه دم، ودم لا يشبه ذاك الدم، دم أحمر وذاك يميل إلى السواد قاني. وأحمر وهو خفيف أيضا وليس بثخين كدم الحيض، وليس له رائحة إلا رائحة الدم، بينما ذاك له رائحة خبيثة. يعني دم الحيض من أوصافه أنه دم أسود ثخين ثقيل يعني، ولا يتجلط يعني يبقى زي كما نزل. ومعنى تجلط هذا يعني يتخثر، يعني يأتي فيه شيء من الجمود، كما هو مشاع معروف خثرة الدم التي تنتج عنها الجلطات وعنها. ولا يتجلط وله رائحة منتنة تعرفها النساء، فإذا لم يبقى يعني إشكال إلا في يعني كان امرأة تجهل. والآن إذا استفتت نقول اذهبي إلى طبيبة النساء، إذا شككتي اذهبي والأمر سهل، الطبيبة هذه تشخص لها هل هذا. وهكذا يعني نتخلص من الجواب، يعني هروب إلى الأمام زي ما يقولون. أن دم الاستحاضة يعني من خصائصه لا يمنع، ومما أفاده الحديث لا يمنع شيئا من العبادات ولا الأمور التي يتوقف فعلها على طهارة المرأة، يعني ليس كمثل الحيض الذي يمنع العبادات ويمنع أن يجامعها زوجها، أما هذه فلا يمنع شيئا من العبادات، ولكن يعني تتوضا لكل صلاة كما سيأتينا. لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة في ترك الصلاة، بل أمرها بفعلها لأنه قال لا، ونهاها عن تركها. وفيه وجوب غسل دم الحيض لأنه نجس الحيض وليس الاستحاضة، وأن على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، وفي هذا خلاف، أن على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، وهذا هو الراجح وهو الصحيح، تتوضأ كالذي حدثه دائم مثل المصاب بسلس البول أو سلس الريح أو كالذي فيه جرح ينزف دائما، فهذا يتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقتها، ويصلي عاد على خلاف فيه يصلي ما شاء على الصحيح. وجوب غسل دم الحيض كما قلنا لأنه نجس، وأن على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة. طيب، وقلنا هذا له شبيه وله مثيل، وهو من كان حدثه دائم كالسلس وغيره. أن الحائض يحرم عليها الصلاة، الحائض يحرم عليها أن تصلي، وصلاتها لو صلت تكون فاسدة، وتكون قد ارتكبت محرما، يعني لا يجوز لها أن تصوم، ولا يجوز لها أن 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 تصلي، ولا يجوز لها أن تطوف، ولا يمنع الحيض، ولا يجوز لها أن تمكث في المسجد، ولا يجوز لها أن تمس المصحف على الصحيح إلا بحائل. فكل هذا يمنعه الحيض، لكن الاستحاضة لا تمنعه. الحديث أيضا دل على قبول قول المرأة فيما يخصها في أحوالها كالحمل والحيض ونحو ذلك. أن المستحاضة تصلي حال مع سيلان الدم إذا توضأت، تصلي حتى ولو الدم يسيل، وسيأتينا حديث في هذا. قوله في لفظ للبخاري واغتسلي، ما المراد بالاغتسال هنا؟ يعني تغتسل عند كل صلاة؟ هذا ثم توضعي لكل صلاة، هذا قول، لكن في قول رواية واغتسلي، المراد بها ليس الاغتسال لكل صلاة، المراد بها الاغتسال من الحيض إذا انتهت الحيضة، تغتسل مرة واحدة يعني من حيث الذي يجب عليها، يجب عليها أن تغتسل عند انتهاء حيضتها مرة واحدة، ولا تكرر ذلك عند كل صلاة كما فهم بعضهم، لا، المراد واغتسلي أي عند انقطاع، عند يعني إدبار، كما قال أدبرت، عند إدبار الحيضة، عند ظن انقطاع الدم هي تغتسل مرة واحدة. أما الوضوء فتتوضأ لكل صلاة، فرق بين الاغتسال هنا، إلا إذا أرادت أن تغتسل يعني كأم حبيبة رضي الله تعالى عنها، كانت تغتسل لكل صلاة، لكنها ما كانت تغتسل بأمر النبي، بل هي اجتهاد منها وزيادة في طلب النظافة، وليس بواجب عليها، لم يأمرها النبي بذلك، إنما فعلته من عند نفسها رضي الله تعالى عنها. فلا يصلح أن يكون دليلا، لأن المرء، وهذا شاق أن تغتسل، وخاصة في أيام الشتاء، وخاصة في أحيانا في مثل ذاك الوقت، وفي أحوال طارئة قد يعني يقل الماء في بعض الأحيان. لماذا أورد هذا في الحيض؟ المفروض مكانه وين؟ في أبواب الحيض، وقد كرره في أبواب الحيض برقم 125، كرره المصنف 125، أورد هذا الحديث هنا. إذن لماذا أتى به هنا؟ أتى به هنا لقوله والزيادة هذه، توضئي لكل صلاة، لأنه أمرها، لأن توضئي لكل صلاة، هذه الجملة هي المناسبة لهذا الباب، والتي من أجلها أورد المصنف الحديث في أبواب نواقض الوضوء، يعني أن الاستحاضة، دم الاستحاضة ناقض للوضوء إذا كان، إلا إذا توضأ لكل صلاة، لكن بعدها عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وسيعيده كما قلت رحمه الله تعالى. إذن هذه وهي مسألة يعني فيها فهمها يشكل على الرجال. طيب، قضي الحديث الذي بعده.
وعن علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال:
قرب المكبر ولا أو ميل رأسك.
أحسن الله إليكم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم: توضأ وانضح فرجك.
وانضح نعم وانضح. طيب، في رواية للبخاري، هذه الرواية في رقمها في صحيح البخاري 132، وفي رواية له للبخاري: كنت رجلا يعني ذكر فيه السبب الذي من أجله أناب غيره أن يسأل المقداد بن الأسود. لماذا؟ قال البخاري في 178: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء. هذه في رواية في البخاري. وفي رواية قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا، الرجل بين هنا على هذه الرواية وغيره، أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم علل هناك قال استحييت. لماذا استحيا؟ لمكان ابنته مني، لأنه زوج ابنته، فاستحيا أن يذكر شيئا له علاقة بالجماع، لمكان ابنته مني فسأله فقال توضأ واغسل ذكرك. ورواه مسلم بلفظ قال: كنت رجلا مذاء وكنت استحيي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأل فقال يغسل ذكره ويتوضأ. والرواية الأخرى وانضح فرجك هي في مسلم أيضا كما قال المصنف. قال: كنت رجلا مذاء بفتح الميم وتشديد الذال والممدودة بالمد أيضا، مبالغة في، يعني هي المذاء مبالغة في أي كثير المذي، المذي بتشديد أيضا الياء. والمذي قالوا ماء رقيق يخرج عقب الشهوة بدون دفق ولا إحساس بخروجه، هو عند إثارة الشهوة، قد يكون عند التقبيل، عند ممازحة الزوجة، ملاعبتها أو تذكر أو نحو ذلك، فيخرج هذا السائل الرقيق من 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 ذكره فيسمى المذي. عندنا المني، وعندنا المذي، وعندنا الودي، ثلاثة، وكلها تخرج من مخرج واحد. أما المني فهو الذي يخلق منها الولد، ومن صفاته قالوا أنه يعني يخرج بشهوة دفقا، دفقا يندفع دفقا وبشهوة، وله رائحة كرائحة طلع النخل، فهذا يسمى المني، وهو الذي يخلق الله منه الولد. أما المذي فهو هذا الماء الرقيق، وأما الودي فيخرج بعد البول وله أحكام البول، وهو يخرج وهو أثخن من 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 المذي، ويخرج وخاصة يقولون في أيام البرد ربما يكون أكثر. فهذه الثلاثة يعني في أسمائها وزنها واحد ولكن حقيقتها تختلف. روى الإمام أحمد، يعني الذي من أسباب سؤال علي رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالواسطة طبعا، قال علي: كنت رجلا مذاء، هذا رواه الإمام أحمد في المسند، كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في اشتشاء، كان يغتسل يظن أنه مثل المني، كنت فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، رأيتم المعاناة، حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له، وذكر له بواسطة. قال: فقال لا تفعل، يعني لا تغتسل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل، فضخت الماء أراد به المني، يعني إذا أنزلت المني حينئذ وهو الفضخ فضخ الماء أي دفقه. وقلنا بأن من صفات المني هو أن يخرج دفقا بلذة. فقال عندما سئل الجواب فقال فيه الوضوء، وفي رواية لمسلم منه الوضوء، وهي بمعنى. فهذا الحديث قال الشراح أنه يجوز التوكيل، دليل على جواز التوكيل في السؤال والاستفتاء لعذر كالحياء. وقد بوب عليه البخاري وفقه البخاري في تراجم أبوابه، يقول لكم إبراهيم، قال البخاري ترجم عليه، ومعنى ترجمة أي سمى الباب، يسمونها ترجمة اسم الباب، قال باب أو باب كما هو معروف عندهم، من استحيا فأمر غيره بالسؤال، هذا تبويب البخاري، باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. لكن الفقهاء يشترطون في الوكيل أن يكون موثوقا في فهمه وحفظه ودينه، يعني يفهم السؤال ويحفظ ويفهم الجواب حتى يؤدي السؤال للمسؤول ويؤدي الجواب للسائل الذي كلفه. إذن فهو يشترط فيه أن يكون الوكيل هذا فهما وحافظا وصاحب ديانة حتى لا يغير، لأجل أن ينقل السؤال كما ينبغي وينقل الجواب كما ينبغي. وفيه من فوائد الاصطلاح، مصطلح الحديث، ها يا إبراهيم ماذا يدل على هذا؟ على قبول خبر الواحد، على قبول خبر الواحد الثقة في الأمور العلمية والرواية، لكن بشرط أن يكون ثقة، يعني قبول خبر الواحد الثقة في الأمور العلمية. أيضا أشرنا في الأول أن من الأدب، من حسن الأدب وأدب المعاشرة مع الأصهار، الأصهار هم أهل الزوجة، ألام يقولون أرحام، وهي خطأ لغة، الرحم هو يعني من جهة النسب، لكن هؤلاء أصهار، يسمون أصهار. الأصهار من الأدب معهم، من حسن الأدب معهم، أن لا يذكر الزوج، والصحابة في قمة الأدب، في قمة الأدب، يعني أن لا يذكر الزوج أمام أصهاره من أب وأخ وابن ونحو ذلك من أزواجه، أن لا يذكر ما معهم أو أمامهم ما يتعلق بالجماع ومقدماته والاستمتاع بالزوجة، لا يقول هذا، يذكره في حضرة أبيها ولا أخيها ولا ابنها ولا غيرهم من الأقارب. هذا من الأدب، نحن لم نقل حراما، لكن من الأدب الذي هو أدب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم أخذوا هذا الأدب منه صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحديث يدل على نجاسة المذي، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغسل ذكره، لأنه أمره أن يغسل ذكره ثم الوضوء بعد ذلك. لكن الفقهاء قالوا يعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره، وهذا في أصح الأقوال، ومنهم من لا يعفو عن شيء، لكن قالوا لمشقة التحرز منه يعفى عن الشيء اليسير منه. إذن يفيد الحديث أن المذي ناقض للوضوء، ناقض للوضوء، لأنه قال اغسل ذكرك وتوضأ، وقال في الرواية الأخرى فيه الوضوء. وفيه الحديث أن المذي لا يوجب الغسل، لأنه أرشد عليا رضي الله عنه إلى عدم الغسل، وهذا إجماع بين العلماء أن المذي بالإجماع لا يوجب الغسل، وذكر هذا الإجماع أبو عمر بن عبد البر في التمهيد، وابن قدامة وابن المنذر كلهم ذكروا أنه لا يجب عليه الغسل إجماعا. القول الثاني ونقول طيب ما الذي يجب، ما مقدار ما يغسل؟ قالوا أن الواجب يعني فيه للعلماء قولان. القول الأول أنه يجب الواجب، اتفقنا على أنه واجب، لكن ما المغسول من الذكر؟ قوم من الفقهاء قالوا يجب غسل الذكر كله، وما أصابه المذي يعني من جسده أو من ثوبه، لأن اتفقنا على أنه نجس، يعني أما الذكر فيغسله، يعني يغسله كله ما أصابه المذي وما لم يصيبه، وما لم يصيبه، لقوله اغسل ذكرك، وهذا يدل على غسل الذكر كاملا. القول الثاني غسل الذكر والأنثيين الخصيتين، يعني غسل الذكر والأنثيين، وهو المشهور في مذهب الحنابلة، وهذا القول هو أوفق لظاهر الحديث لقوله اغسل ذكرك، ولحديث المقداد يغسل ذكره وأنثيه لكونه وارد في حديث آخر رواه أحمد وإسناده صحيح ورواه أبو داود أيضا، وهذا ظاهر قول ابن تيمية أنه يغسل الذكر والأنثيين، وهو ظاهر قول ابن تيمية، ورجحه الشيخ ابن باز ويفتي به، وكذلك الشيخ العثيمين، فإنه عليه أن يغسل ذكره وأنثيه. وقالوا أن في فائدة لتبريد ثورة أو فورة الشهوة، فإذا غسل تهدى وتبرد. قال الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه معالم السنن شرحه لسنن أبي داود قال وأمره بغسل الأنثيين استظهارا بزيادة التطهير، هذه واحدة، يعني هي زيادة في التطهير، لأن المذي ربما انتشر، وبعضهم يقولون أيضا هو لزج ويلتصق مع اتصال الجسد بعضه ببعض يبقى فيه، لأن المذي قال الخطابي ربما انتشر فأصاب الأنثيين. قال ويقال إن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين رد المذي وكسر من قوته، فلذلك أمره بغسلهما، لذلك هذا كلام الخطابي. الحديث أيضا دليل على تعين الماء في غسل في تطهير المذي، ولا يكفي غير الماء كالتيمم أو غير ذلك أو الاستجمار بالحجارة، نحن كلامنا في الواجد للماء، فلا يكفي أن يستجمر بالأحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين الماء للغسل، فيجب امتثال الأمر في معي فيغسل ذكره وأنثيه بالماء، وأنه ليس كالبول بل له حكم يخصه. البول يكفي أن يستجمر فيه، لكن هذا لدليل وارد فيه، أما هذا فدليله أنه يغسل. اختلف العلماء في المذي يصيب الثوب على قولين، هذا يعني تكلمنا الآن على غسله إذا في الذكر والأنثيين وما حولهما، لكن إذا أصاب الثوب للعلماء فيه قولان. القول الأول أنه لا يجزئ فيه إلا الغسل، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية وقول في مذهب الإمام أحمد. نستطيع أن نقول قول الجمهور إذا قلنا الحنفية والمالكية والشافعية ورواية في مذهب الإمام أحمد، فيكون هذا قول جمهور أهل العلم، أخذا بحديث عملا بحديث الغسل، الأمر بغسله. الثاني قالوا يجزئ فيه النضح، والنضح هو الرش، لكن تقدم معنا أن النضح تستعمله العرب بمعنى الغسل، فإذا هذا يتفق مع أنا، فيكون الأقرب أن يقال فيه. فقيل هو الرش بالماء لحديث غسل، الثاني يجزئ النضح وهو الرش، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم. وقد ذكر ابن عبد البر أن النضح في لغة العرب يكون مرة للغسل، يعني يستعمل في بدل كلمة الغسل، فيكون الغسل أحوط. طيب اقرأ يا بقي 12 دقيقة لعلنا.
ثم قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصلي المستحاضات وإن قطر الدم على الحصير. رواه الإمام أحمد والإسماعيلي، ورجاله رجال الصحيح.
الحديث رواه أحمد كما قال المؤلف، ورواه أيضا ابن ماجه، بلفظ اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير. والحديث صححه الألباني إلا قوله، قال صحيح إلا قوله وإن قطر الدم، قوله وإن قطر الدم هذا لا يرى أنه صحيح، أما أصل الحديث فهو صحيح وتوافقه يعني الحديث السابقة أنها يعني تصلي، ويكون المراد بالاغتسال هنا عند انقطاع الدم دم الحيضة. ولكن الذين ضعفوه قالوا له علل ثلاث: الأولى عنعنة حبيب بن أبي ثابت قال في التقريب: ثقة فقيه جليل كثير الإرسال والتدليس. والمدلس إذا عنعن يكون يتوقف في أمره، يكون حديثه ضعيف حتى تأتي قرينة تدل على أنه لم يدلس. ومن القرائن مثلا أن يأتي من طريق له شاهد عن صحابي آخر، أو أن يكون المدلس هذا تابعه غيره. والتدليس هو أن يسقط ضعيفا بين ثقتين، يكون مثلا ثلاثة شيوخ، الأول شيخه يذكره، شيخ شيخه ضعيف يسقطه ويذكر شيخ الشيخ الثالث، ويأتي بلفظة يعني ليست صريحة في الاتصال مثل عن، فيقول محمد عن أبي بكر ويسقط زيدا في الوسط هذا الضعيف، فهذا يسمونه تدليس، وله أقسام: تدليس التسوية وهو إسقاط ضعيف، وتدليس الشيوخ، وله أقسام. والحديث رواه ابن ماجه يعني بالإسناد نفسه، والشيخ الألباني يقول الحديث صحيح إلا قوله في آخره وإن قطر الدم فليس صحيح. طيب، هذا قلنا العلة الأولى هي عنعنة حبيب بن أبي ثابت. الثانية قالوا في سنده عروة غير منسوب عند الإمام أحمد، قال عروة، لكنه جاء منسوبا عند ابن ماجه، فقال عروة ابن الزبير. فقالوا إن كان عروة يعني حتى ولو سمي، إن كان عروة ابن الزبير قالوا حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، وإن كان رجل آخر وقاله المزني فيكون مجهولا، وفي كلا الحالتين يكون فيه علة. أما العلة الثالثة فهي الاختلاف في رفعه ووقفه، فروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروي موقوفا على عائشة. قال ابن رجب في فتح الباري: قد روي موقوفا على عائشة رضي الله عنها وهو أصح عند الأكثرين. عند الأكثرين يعني هناك عدد من النقاد حكموا برفعه، لكن الحديث على كل الأحوال، وحتى لو قلنا بأن هذه العلة الموجودة فيه له ما يقويه، له ما يقويه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، وهذا في البخاري، اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. رواه البخاري. وهذا يعني بعضهم يقول شاهد، لكن إذا قلنا تعريف الشاهد أن يكون عن صحابي آخر، هو النص غير النص. وتلك الأولى فاطمة بنت أبي حبيش، وهذه إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مقوٍ شديد التقوية لهذا الحديث وهو الحديث السابق. وعرفنا فيما سبق الاستحاضة، وهي خروج الدم في غير وقته من الفرج المرأة، يعني في غير وقت الحيض زيادة، قد يوافق الحيض كما قلنا. أما قوله الحصير وهو ما يصنع، ما أدري كل الناس يعرفون ما يصنع من سعف النخل، يستعمل فراش ويصنع أيضا من غيره من القصب وغير ذلك. وفدل الحديث على أن دم الاستحاضة ليس ناقضا للوضوء حال الصلاة، أما خارج الصلاة فينقض الوضوء إذا أرادت أن تصلي فعليها أن تتوضأ، لكنه هذا مستمر كما قلنا يعني الحدث الدائم، فهي تتوضأ وتتحفظ وتصلي. بعد الوضوء ودخولها في الصلاة أو في هذا الوقت، فإنه لو خرج منه وسيخرج فإنه لا يصل، خاصة حديث عائشة الثاني هذا، وهي تصلي ويأتون بالطست تحتها ويرون الصفرة والحمرة من 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 الاستحاضة. فأن المستحاضة كما تقدم حكمها حكم الطاهرة الطاهرات، وأنها لا يلزمها ما يلزم الحائض إلا أنها تتوضأ لكل صلاة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: وهذا الحديث يدل على أن المستحاضة من أهل العبادات، أهل لن تصلي وتصوم، من أهل العبادات كالطاهرة، يعني كالمرأة الطاهرة، فكما أنها تصلي فإنها تصوم وتعتكف، والنص قرأناه في صحيح البخاري، وتجلس في المسجد وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتطوف بالبيت، وذكر أشياء رحمه الله تعالى. وقال ابن حجر في الفتح أيضا، الكتابان كلاهما فتح الباري، يقول: وفي الحديث جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها، وجواز أو صلاتها إذا عطفناها على اعتكافها، وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلوث، ويلتحق بها دائم الحدث كمن به جرح يسيل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.